Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammed ve ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammed. Intahayna min al-ijaba ala al-ishkal ar-ra'isi alladhi yuwajjah ila sahihat al-durara wa huwa i'rad al-ashab anha. Wa tujad ishkalat ukhra وردت على الصحيح. الإشكال الأول أنه لو سلمنا على التنزيل الموجود فيها فإنه مختص بمكة، لمن أقام بمكة 10 أيام وخرج إلى السفر الذي ذكرته هذه الرواية. وطبعا هذا الإشكال لا يأتي فقط على صحيح الزرارة، لا حتى على موثقة إسحاق، على صحيحة ابن مهديار، كلها موضوعها كان وقضية مكه المقيم في مكه والخروج الى عرفه. فاذا لنتنزل ونقول معكم بعموم التنزيل، لكن نقول ان هذه الاحكام ليست كل من اقام بمدينه 10 أيام وخرج، كما لو اقام 10 أيام في النجف وخرج الى كربلاء يجر في الجماعه ويجي، هذا هم يجي يصلي تمام بالنجف من دون حاجه الى اقامه جديده في النجف، وهكذا. فإذا هذا الإشكال الذي يقال هنا أن هذه الأحكام مختصة بمكة فقط. قال سيد الخوئي قدس سره: ولكن الصحيحة موردها خصوص مكة، وحينئذ فإن كان هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها وإلا بقي على التقصير، فلا ملاذ حينئذ من طرح الرواية ورد علمها إلى أهله. التحذير لا يخلو طبعا من ركن، يعني لا أتوقع أنه من الأستاذ وهو يعني المقرر، وإنما من المقرر ربما. يعني يقول: وإن لم يتم الإجماع عملنا بالرواية واقتصرنا على موردها، أعني خصوص مكة، من غير أن يتعدى إلى سائر البلدان لعدم الدليل ولا غروة، فإن لهذه البقعة المقدسة من أجل شراكتها ورفعة شأنها أحكاما خاصة، مثل التخيير بين القصر والتمام للمسافر ونحو ذلك، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيل، فيلتزم بالقطع الموضوعي أي موضوع السفر والتنزيل منزلة الوطن في خصوص مكة. هذا إذن يقول الرواية موردها مكة، فإن قام إجماع على خلاف الرواية وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، يقول طرحنا الرواية. شوف التعبير شلون أقول، هذا الإجماع مو على خلاف الرواية، هذا الإجماع لو وجد هذا يعمم العمل بالرواية من مكة إلى سائر البلدان ولا يختص بمكة، هذا الإجماع مو على خلاف ولا يجب طرح الرواية. يقول: فإن وجد إجماع على عدم اختصاص مضافا إلى بعض المناقشات في التعبير مستقلين في أصل الإشكال. يقول: وإن لم نجد مثل الإجماع، لم يتم لنا إجماع على تعميم هذا الحكم إلى خارج مكة، اقتصرنا على مكة وقلنا أنه حكم خاص، شلون أن المسافر يتخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، هذا جعلهم الأحكام الخاصة بمكة. هذا إذن الإشكال الأول. لذلك وانتهى قدس السر إلى القول، يقول: فهي صحيح على تقدير الحجية تختص بموردها والتعدي إلى غيرها من البلدان، لأنها انتحدث مثل عامة الآن كل من أقام في بلده. قال: والتعدي يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بين مكة وغيرها، وأنى لنا بذلك. يرد على هذا الإشكال عدة ردود. أولا أنه خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بسبب تطبيق طوائف، لاحظ في منى مثلا، شوف يقول له: إذا أنت طالع لعرفات فتصلي بمنى قصر القائد، لأنك قاصد مسافة، فمجرد تتجاوز حد الترخص تبدأ بالتقصير. لما رجع على مسجد التي تتم في منى القاعدة، لأنك رجعت إلى ما هو بمنزلة الوطن، فنخرجت إلى منى مدون المسافة، لذلك تفهم في لنا. فلو كانت المسألة بصدد بيان حكم خاص بالمسألة كانت تمام في لنا بالرواح وبالمجيء. ليش بالرواح؟ قصر وبالمجيء تمام. لو كانت المسألة الخصوصية كما يقولها في المورد، لماذا إذن بالرواح كان عليه التقصير لنا؟ لماذا للمجيء صار عليه التمام في لنا؟ فظاهرها أن هذا صدد تطبيق الراحل على الفواحدة من المعروفة المألوفة بين الفقهاء، يعني ظاهرها ليس لسان حكم خاص. لو كان مثلا الرواية أذكر من الإسلام بالتمام في لنا بالرواح وبالنجي لازم نقصد على صلاة القواعد بين حكم خاص. بالرواح لازم يقصر لأنه قاصد المسافة العرفة، فمن يوصل لنا وهي خارج حديث التنقص يقصر. فلماذا أذكر؟ يمكن الإمام لو أتى بالتمام في لنا بالرواح بالنجي كان لنا حكم خاص. فأشوف المسألة ظاهرها تطبيق قواعد لذلك بالرواح صار في لنا يقصر بالمجيء صار يتجن. فمثلا إذا خلاف ظاهر الرواية أن ندعي خصوصية سبيل مورد أي مكة، هاي أول. ثانيا أن الأصحاب قد صلى الأرواح انقطعوا للتعميم في هذا المورد، ربما في بعض الموارد الأخرى يوجد من احتمل الخصوصية لمكة، بينما في هذا المورد قطعوا للتعميم الأصحاب قد صلى الأرواح. لذلك لما يناقشون هاي مسألة المقيم إذا خرج إلى دون المسافة هل يقصر هل يدفن، تراهن المسألة عامة لكن كل روايات يستشهد بها روايات عرفة، فمعنى ما يجدون خصوصية لروايات عرفة لأنها خاصة لمكة. هي أدلتكم في هذه المسألة هي هذه الروايات. والمستشكل للمنسس الأخوي أيضا حينما يتناول المسألة بعمومها تلقى يستدل بروايات عرفة. قال صاحب الجواهر قدس السره، قال وإن كان المفروض في عبارات الشيخ والقاضي والسرائر المقيم في مكة فرضهم ومثالهم المقيم في مكة إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى لقضاء نسك، إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك، وأنه لا خصوصية له كما يومي إليه تعليلهم الحكم المجرور، بل هو كصريح كلماتهم كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم. فإذا هم الأصحاب قطعوا بالتعليم واستدلوا بروايات حركة على المسألة بعنوانها العام، وهذا كل كلمات كذلك ومن هذا المستشكل نفسه السيد الصري قدس سره. هذا إذن الثاني. الرد الثالث أن الدليل على انقطاع موضوع السفر بالإقامة ولا يختص بالصحيح لنا الوجه الأول الذي تقدم عنه مناسبات الحكم والموضوع، لنا بعض التقريبات الآتية. فلو فرض المناقشة فهي نحن توجد أدلة أخرى على قاطعية الموضوع ولا ينحصر لهذا. مر الوجه الأول مناسبات الحكم والموضوع وستأتي إن شاء الله وجوه أخرى. الرد الرابع أو التعليق الرابع أن هذا الاختصاص لا يظهر في المسألة محل البحث. إحنا مسألتنا يا أصل شنو فيها البحث؟ هو مسألتنا المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة، فمن ناحية بحثنا هذا الإشكال لا يأتي. هذا ربما يأتي على يتناول المسألة بعنوانها العام، أما هو عنواننا نحن في هذه المسألة هو المقيم إذا خرج إلى مكة، فهذا على صعيد مسألتنا لا يأتي الإشكال، لكن يمكن إذا تناولوها بشكل عام يمكن أن يأتي الإشكال. هذا إذن الردود على أصل الإشكال الأول الآن الذي بدأنا به الدرس، وهو قضية أن هذه الصحيحة لو سلمنا بها فإنها خاصة بمكة، لكن توجد تعليقات أخرى على تعبيره قدس السر، وقلنا أحتمل أن هذا الخلل من المقرر وليس من السير الخوئي نفسه قدس السر. يعني سمت نشوف شيء يقول ولكن الصحيحة موردها خصوص مكة، وحينئذ فإن كان هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا الإجماع مو على خلاف مضمونها، هذا لتوسيع مضمونها لأهل مكة ولغير مكة، لمن أقام بمكة ولمن أقام بغير مكة، هذا ليس على خلاف مضمونها. ومضمونها شنو؟ يقول وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها، اليقان وين موجود؟ بس صحيح، وين اشترطت الصحيحة أنه على الذي يعود أن ينوي إقامة ويقصد إقامة جديدة للشيوخ المذكور؟ لم تتضمن الصحيحة مطلقة من هذه الناحية، ليس مضمونها هذا، في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها إقامة، وإلا بقي على التقصير، لم تتضمن ذلك. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يقال، وحتى لو افترضنا أن الفقيه هنا تردد وقال أني متردد، ما أقدر أجزم بتعميم هذه الأحكام إلى غير مكة، أقول أنها نص صريح في مكة، وما عندي الجزم للتعميم إلى خارج مكة. وما هو استطراح الرواية؟ لا، تقول بهذه الأحكام لمن أقام بمكة وتحتاج وجوبا في غير مكة. هذا الرد السليم يكون أمام هذا الإشكال، وليس أن تطرح الرواية. الآن أنت عندك الرواية الصحيحة ونص في المقيم في مكة، تقول أن يستشكل من تعميمها إلى غير مكة وأنها خاصة بمورد يجي، فابتدئ أنت في مكة لمن أقام بمكة، وأنه المقيم من مكة حتى لو خرج خارج المكة وعاد يتم من دون الحاجة إلى إقامة جديدة. وهذا الشك والتردد في غير مكة تحتاج به وجوبا، تقول في غير مكة تحتاج وجوبا، من نوى عشرة أيام ومرت عليه العشرة وخرج، هذا من يرجع عليه أن يحتاج مثل الجنائد والسنة. فحاصل هذا الإشكال إذن ليس لإعراض عن الرواية، وإنما الالتزام بها في خطوط موردها والاحتياط وجوبا في غير موردها باعتبار وجود الشك والتردد. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على الصحيحة وهو اختصار فهجمة. الثانية، يعني الجهة الثانية بالإشكال، ما قاله سيد الخوئي قدس سره من لزوم طرح الرواية. لماذا؟ تقول فإن هذه المسألة، أعني الإقامة بمكة قبل يوم التروية عشرة أيام، كثيرة الدواء ومحل للابتلاء جدا، ولا سيما في الأزمنة الثالثة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة في العصر الحديث، فكانوا يضطرون للإقامة المزورة طلبا للاستراحة من وعطاء السفر كما أشير إليه في الأخبار. فلو كان الحكم الذي تضمنته الصحيحة ثابتا لكان شائعا ذائعا ومن الواضحات من غير أي خلاف فيه، مع أنه لم يقل به أحد فيما نعلم، بل لعل الإجماع على خلافه كما عرف، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. هذا الإشكال الثاني، هذه مسألة عامة البلورة، لعل الحجاج كلهم في ذلك الزمان باعتبار صعوبة وسائل النقل والسفر كانوا يأتون قبل التويل عشرة أيام ويقيمون عشرة أيام، فلماذا لم ينتشر هذا الحكم، هذه الأحكام المدعاة الصحيحة والمسألة عامة الجلوة؟ إذن عدم شيوع هذه الأحكام مع كثرة هذه، الدليل الخامس هو أسرحوا يكثر استعمال لهذا الدليل، مر علينا في كثير من المسائل يستخدم هذا النمط من الاستدلال. فإذن هذه المشكلة الثانية، المشكلة الثانية أن هذه المسألة عامة الجلوة وكثيرة الابتلاء يومئذ لصعوبة السفر والمراكب وسائل النقل المتعبة يومئذ، فلماذا إذا لم ينتشر هذه الأحكام إذا كانت كما وردت الصحيح؟ فلا بد إذن، بل بالعكس قل الإجماع على اختلافه، على خلاف هذه الأحكام، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. وهذا الإشكال أيضا مردود من عدة جهات. أولا أنه نحن لسنا فقط ابن رواية الآن، فقط التي ذكرنا ثلاث روايات معتبرة، يعني ألا يكفيك وجود ثلاث روايات على هذا الحكم الجديد لعد الروايات؟ فما تشح بالروايات السلام ليس مقتصرا على الصحيح، صحيحة ابن مهيار ومرتبة إسحاق، عندنا روايات عديدة معتبرة على هذا الحكم، وليس رواية واحدة حتى تقول كذا بشا. هاي أولا. ثانيا أن هذا الإصرار على العمل بالصحيح الذي ذكره قال لو كان كذلك لشاع لماذا الكل معرض ولا يعملون ليه؟ هذا الإعراب كان متأخرا عن زمن المعتمين سلام الله عليه يعني. وهو اعتراف وهو إعراب اجتهادي مدركي لا يعلم أنه ممكن حتى يمكن أن يستدل به. هذا إذن الملاحظة الثانية على هذا الإشكال. الملاحظة الثالثة أنه من أين جئت بهذه القضية؟ هذه مسألة كثيرة الابتلاء وكثيرة التداول. الإمام سلام الله عليه كان يذكر المكة المنورة وكان يخرج للعمرة وللحج قبيل لذا بيومين بثلاثة بأربعة، والرواة الذين حوله كانوا إما من أهل المدينة معه أو كانوا من الأنصار الذين يأتون إلى المدينة أولا ويخرجون في ركاب الإمام سلام الله عليه، كما كثير من روايات الكتاب الحج تقرأه يقول رافقت أبا جعفر وسألته كذا، رافقت أبا عبد الله وقلت له كذا. فمو معلوم إلا أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام حتى تجعل هذه مسألة كثيرة الابتلاء إلى آخر التفاصيل. هل يوم كانت المدينة يمكن مر علينا بالعمرة الرجبية كان لشيء يدرك عمرة رجب يقول يخرج قبل رجب بليلة يوما يخرج يلحق على طبعا الطريق أكثر طريق لأن مكتور المدينة سيخرج ونفسرها في حينها طريق لأن مكتور المدينة ما يحتاج إلى سبعة أيام بالمعدل على المشي يعني على أربعة فراسة سبعة أيام ثمانية أيام يختلف من وسيلة إلى أخرى. المهم أنه أن لك أن تثبت أنه هذه المسألة كانت عامة الابتلاء والشيوع أن يأتون الحديث قبل التروية بعشرة أيام ويقيم. نحن عندنا روايات وما عندنا نقول تاريخية. صاحب الروايات الإمام الباقر والصادق عليهم السلام بالذين ولم يثبت أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام، والفقهاء أصحابهم من أهل المدينة أيضا وفقهاء الأمصار من الكوفة والبصرة يعرجون على المدينة ويخرجون خدمة الإمام سلام الله عليه يعني. ومو معلوم أنه هذه المسألة كثيرة الابتلاء وأنه كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام كما قال سبحانه قدس سره وغنى عليها هذا الدليل. فإذا أصل دعوة أنها مسألة كثيرة الابتلاء وترتيب هذه الآثار عليها هذا لم يثبت فوق هذه الرؤية التي قدمنا. فإذا هذا الإشكال أيضا ليس تاما الذي يأتي على الصحيح. الإشكال الثالث وهو أشكل به بعض من قاربنا عصره قدس سره ونشير إليه أحسن ما قلنا مسجد أبو الجردي قدس سره في تقريراتي بقلم الشيخ المنتظر قدس سره البدر الزاد قال أقرأ لكم الكلام وتتابعون معه حتى نستطيع مناقشته. أشكل على صحيح الزهر لماذا؟ قال إن أريد إثبات ذلك قال التنزيل وتعميم الأحكام إلى قضية المتوطن كالمقيم هذا اللي تريدون إثباته. إن أريد إثبات ذلك منها بسبب تفريعه عليه السلام اللي هو النص الثاني من الرواية والذيل سمعنا بسبب تفريعه عليه السلام ثبوت التقصير في سفر عرفات على كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها. الروايات يمكن لا صحيح الجرار من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب. هذا الكلام ورد إذا خرج اللي هو تستدلون به على عموم الأحكام بين المتوطن والمقيم. قال بماذا تثبتون هذا التعميم الأحكام والتنزيل؟ إن أريد إثباته بسبب تفريعه عليه السلام ثبوت التقصير في سفر عرفات على كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها باعتبار فائت التفريع كثير. إن هذا التفريع لا يمكن أن يؤخذ بظاهره بداهة عدم تفرع القصر في سفر عرفات على كون المقيم لمنزلة الأهل وكون الإقامة قاطعة للسفر موضوعا. إذ القصر ثابت في عرفات على أي حال، سواء كان المقيم بمكة بمنزلة أهلها أم لم يكن. غاية الأمر أنه على الأول يستند إلى نفس السفر، على الأول يعني بمنزلة أهلها، يستند إلى نفس السفر إلى عرفات ذهابا وإيابا، ولعل الثاني يستند إلى السفر الانتبادي كما لا يخفى. نكمل يعني كلامه إن شاء الله. فيقول إن أردت إثبات قضية عموم هذا تعميم الأحكام وتنزيل بهذا الزين اللي صار وتفريع أخو هذا الزين، ما مترتب على تنزيل المتوطن منزلة أهل مكة، لأنه حتى أهل مكة لا خرج ولا عرفة في قصة. وهذا سواء قلنا بأنه بمنزلة أهل مكة أو مو أهل مكة ويقصر في عرفة، بقى إن كان بمنزلة أهل مكة يقصر لأن عرفات خارج المسار، وإن كان ما ينزل بالأهل مكة ويقصر لأنه من أهل الأنصار وجاء إلى الحج. فإذن هذا التفريع لا يصلح أن يكون. يقول فلعل التفريع في الحديث بلحاظ الحكم بالإتمام بعد الرجوع إلى مكة لزيارة البيت وبعد الرجوع إلى منى، وإنما ذكر السفر إلى عرفات توطئة لبيان حكم الرجوع. وهذا هو جوابه، جوابه أنه نعم. سيأتي طبعا جواب فقرات وحدة وحدة، وهذا سأل أخذوا بالكم، يعني هذا هو ينفع الجواب عليه. هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة. ليش التبديد منه والروايات صريحة عندنا لأن عرفات موجبة للتقصير وأنها خارج المسافة؟ يقول هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة، وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التنسيقي أربع فراسخ ذهب أربع أيام، فالرواية على خلاف مطلوب المستدل أدل. لماذا قصر هذا والمفروض أن عرفات أقل من المسافة؟ هذا معناه أن قصر لضم هذا الجزء من السفر بعد المحل الإقامة إلى ما قبل الإقامة، فتكون الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوع، فلا يدل على عكس مطلوبكم. يقول وإن أريد إثبات ذلك، هذا التنزيل وتعميم الأحكام إلى غير المقيم، وإن أريد إثبات ذلك منها بعموم المنزلة الذي يستفاد من الحديث قوله عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة، قال ففيه إن عموم المنزلة في المقام غير معمول به، إذ مقتضاه كون الرجوع إلى محل الإقامة موجبا للإتمام بلا احتياج إلى إقامة جديدة، كما هو المستفاد أيضا من التفريع الثاني في الحديث، وهذا مما لم يفتي به أحد. يقول وإن أردتم إثبات هذا التعميم والتنزيل من قضية صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة أهل مكة، وما حد يلتزم بهذا التنزيل، لأن المقيم إذا قطع المسافة ورجع يتم مطلقا من دون الحاجة إلى إقامة جديدة، قال الغير معمول به ولم يسكره أحد، فلا يمكن أن نستند إلى هذا الليل. يقول وهذا مما لم يفتي به أحد. وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها، وهو الليل الآن صار غير معمول به نصف الثاني، وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت عن الحجية رأسا، إذ عمدة الدليل عليها بناء العقلاء وليس بناؤهم على التبعيض في الحجية. قال كلامه قدس سره سيد المرجودي في المدرج يعني. وكما ترون كلامه كله قابل للمناقشة. أما تشقيقه إن أريد إثبات ذلك وإن أريد إثبات ذلك، نحن نستدل بالسنين معا، وقررنا بالدرس السابق بقرينتين قلنا، وكل من القرينتين تنفع في الاستدلال. هذا التشريط نحن نستدل بكلا شقة، نستدل بالنصف الثاني الليلي أحكام المتفرعة لأن أحكام مختصة بالمتوطن، فاتصاف المقيم بها يعني أنه منزلة المتوطن، وقوله وإن أريد إثبات ذلك هذا أيضا القرينة الثانية اللي استدلينا بها، وهي تنزيل الوارد في نص الرواية وهو بمنزلة أهل مكة. فنحن نستدل بكل الشقين اللي قالهم، والإشكالات التي قيلت كالإشكال الذي قيل على التنزيل بأنه غير معمول به، لم يفتي به أحد، هذا هو أجبنا الإعراض وقلنا ليس حجة هذا الإعراض، بالعكس هذا الإشكال عليه، لماذا لم يفتي به أحد؟ إذن فنستدل بكل القرن. وأما قوله بالأخير يقول وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها، هذا الحديث صح لكن ليس صح مطلق، إذا كان الحديث غير قابل للتفكيك. أما إذا كان الحديث قابل للتفكيك وسقط بعضه عن الحجية لسبب أو لآخر، فهذا لا يؤثر على حجية البعض الآخر، فهذا قوله بالأخير وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقط ثم، لأن بناء على عدم التفكيك لك عقلاء يبنون على عدم التفكيك. إذا كان الكلام غير قابل للتفكيك للحجية والاستبخار، أما هنا ممكن التفكيك في هذا الحديث بين صدري وغيري، بل ذكرنا في الدرس السابق احتمالا لكون غير رواية أخرى أو احتقت للصدر وهو ليس من الرواية، فهذا إذن الإشكال وبناء العقلاء يكون إذا كان لم يكن الحديث قابلا للتفكيك، وهنا الحديث قابل للتفكيك. أيضا بالإضافة للملاحظة على كمان فقرات أخرى، يقول هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافر لا يحتاج إلى هذا التردد، قرأنا روايات عديدة موجودة على أن السفر إلى عرفات سفر موجب للتقصير وأنه خارج المسافة الشرعية. يقول وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع اليومي في السفر التلفيقي، والذي يعتبر الرجوع هذا أيضا مردود، أحيانا يعني تجي الإلقاء لا يكون مطابقا بصراحة للمكتوب، المكتوب فرصته للتأمل أكثر من الإلقاء، نحن لا نلقي لكم إلا ما يكون مناسبا للإلقاء، وإلا المكتوب يمكن يكون أكثر من ذلك. لكن يقول وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع اليومي في السفر التلفيقي، الرجوع اليومي يوجد خلاف، لكن الخلاف ما هو صحوه، مو أن الذي لا يرجع ليومه لا يقصر، لا، المشهور من القدماء قالوا بالتخيير، قالوا أنه السفر التلفيقي موجب للتقصير إذا كان الرجوع ليومه، حتى يقطع أربع رواه وأربع نجي تصير ثمان فراسخ نجيرة يوم، أما إذا يروح اليوم أربع فراسخ وباكر يجي الأربع فراسخ هذا لا يقصر، لأن ما تمت الثمان فراسخ في يوم واحد. لكن إيش قالوا؟ مو قالوا ما يقصر، قالوا يتخير، هذا موجود في النهاية للشيخ الطوسي وغيره القدماء، قالوا بالتخير، مو قالوا بعدم التقصير، قالوا بالتخير بين القصر والتمام لغير مريد الرجوع اليومي، لكن مريد الرجوع اليومي يقصر لأن تتم عنده ثمانية فراسخ تلفيقية في يوم واحد. أما هو يمكن ظاهر كلامه انه غير مريد الرجوع اليومي للمسافه التلفيقيه لا يقصر، لانه لا يقصر، لا يتعين عليه القصر، يتخير بين القصر والتمام. قال واما اذا لم نسلم ذلك او قلنا باعتبار الرجوع اليومي في السفر التلفيقي، تقول فالروايه على خلاف مطلوب المستدل بادل لدلالتها حينئذ على عدم قاطعيه الاقامه وانضمام الطرفين كما لا يخفى. إذا كانت المسافة إلى عرفة أقل من المسافة الشرعية، فلماذا هذا يقصر في عرفة؟ الظاهر أنه إنما قصر لضم هذا الجزء من المسافة بعد محل الإقامة ودون أربع فراسخ إلى ما قبل محل الإقامة، فمعنى أن الإقامة قاطعة للحكم فقط مو الموضوع، بدليل ضم جزئي المسافة قبل وبعد. وهذا أيضا ما يستطيع أن يلزم بطرف الآخر، يعني مر علينا أن بعض الذين يقولون بقاطعية الحكم لا يضمون ما قبل المسافة إلى ما بعد، فهذا إلزام للخصم بما لم يلتزم به الخصم، ما التزم، كل من يقول بقاطعية الحكم دون الموضوع يضم ما قبل محل الإقامة، لا، مو كلهم، مر علينا جملة منهم يقول أن السفر ما قبل الإقامة لا أثر له، فإذن هم تلزمهم بهذا ما لك حق، وإن كانوا ولازموا مبناهم كما ناقشناهم بس هم لا يلتزمون بذلك. على كل هذه كل فقراته قدس الروح قابل إذن للنقاش، وفي أنه انتهت الآن الإشكالات التي قيلت على صحيح الزرارة كلها مردودة. فلو كنا نحن حقيقة والبحث الاستدلالي فقط يعني وفقه الخلاف اللي مشينا عليه لكان ما يحتاج كل التفاصيل تمت لدينا صحيح الزرارة وثقت الصحاق وصحيحة بالنجيها وخلص من أقام وغيمة لتنا من أقام عشرة أيام في مكة ماذا يصلي في عرفة؟ خلاص هذا الجواب الآن نستجل لو كنا وضحت الاستدلال وليس فقه الخلاف الذي هو أعمق وأوسع من الفقه الاستدلالي لكان كفى الآن صحيح الزرارة تمت عندنا تقريب الاستدلال الثاني روايات معتبرة كل الإشكالات التي قلت عليها رديناها خلاص الذي يقيم بمكة عشرة أيام يخرج إلى عرفة يتم الصلاة في عرفات وفي منى في ثلاثة أيام النفر. لكن لا طبعا نحن بنينا آلامه أوسع من ذلك مضافا إلى أنه توسع بالمسألة يعطينا إجابة عن فروع كثيرة. لماذا نقتصر على فقط العنوان؟ فخلينا نستفيد أيضا مسائل أخرى بالتبع استطرادا. إذن هذا هو الدليل الثاني الوجه الثاني الذي قلناه على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، وهي روايات تنزيل، روايات تنزيل المقيم منزلة متوطن. فالآن إلا أن اكتمل عندنا دليلان لأننا ربما أطلنا الكلام دي فحتى لا ننسى خارطة الطريق. قال عندنا الدليل الأول مناسبات الحكم والموضوع، الدليل الثاني هو روايات التي دلت على تنزيل المتوطن المقيم منزلة متوطن اللي يطلق روايات سعينا الكلام. الثالث الدليل الثالث تقريبات متنوعة وجدناها في بعض المصادر على ذلك لعدة روايات، منها مثلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام قام وأتم الصلاة. حكم واضح. قال علي وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. روايات التبعث رقم خمسة أمامكم. السيد الحكيم قال هل يمكن أن نقرب استدلال بها على قاطعية الموضوع دون الحكم؟ ما هو تقريبه؟ قال إن ظاهر السؤال قدرا وليلا كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا لا ما يقابل الحاضر. يعني عندنا الآن فرجين مقطوعين دول مقطوع وضوح، يعني الحاضر اللي هو المتوطن أبو الوطن هذا معلوم مع الخلافي والمسافر معلوم، نريد نشوف المقيم بيا خانة خلي بخانة الحاضر فيكون هاي قطع الموضوع، هذا قاطعية الموضوع أنه يكون كالحاضر سفر انتهى وانتفى عنه عنوان السفر ونخلي بخانة المسافر. فإذا حتى يقرب الاستدلال بهذه الروايات تلاحظ من السؤال مال علي بن جعفر ومن جواب الإمام عليه السلام يريد هذا فحوى السؤال أنه يا ابن رسول الله هذا المسافر إذا أقام هل يكون بخانة الحاضر فيصوم ويتم بصلاته، لو يكون في خانة المسافر فيقصر ولا يصوم؟ الإمام قال لا، هو بخانة المسافر إلا إذا أجمع عشرة أيام يكون بخانة الحاضر. هذا تقريب الاستدلال إذن بهذه الرواية. نحن عجلناها لأن تقريبات هي وليست بالدليل الثاني الذي كان بروايات تنزيل وأحكام صريحة. إذن هذا هو تقريب الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر، أن سؤال علي بن جعفر وهذا أن يبنى رسول الله أعلم أن الحاضر يتم ويصوم، والمسافر يفطر ويقصر. المسافر إذا أقام، هذا جامع سفر وأقام، هذا يلحق بالمسافر أم يلحق بالحاضر؟ لأن الإمام يلحق بالمسافر، إلا إذا أجمع على 10 أيام فيلحق بالحاضر. هذا معنى إذن المسافر كالحاضر، المقيم كالحاضر وليس كالمسافر. أي إذن قلنا أن الوجه الثالث هو التقريبات متنوعة لبعض الروايات. هذه رواية أولى. الرواية الأخرى بالمجموعة من الروايات التي دلت على أن المكاري الذي عمله السفر ويصوم ويقيم في السفر ورد فيها أنه إذا أقام 10 أيام قصر وأفطر. الروايات عديدة في ذلك الصحيحة عبد الله بن سينام عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها فإن كان له أي المكاري مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام 10 أيام قصر في سفره وأفطر. لماذا يقصر المكاري إلى أقام 10 أيام؟ أولا هو ليش يتم؟ كان لأنه عمله السفر، لأن فشمت فمن هذا حتى صار يقصر إذا أقام 10 أيام؟ انتفى عمله ولا ما انتفى عمله؟ بعد عمله المكارات يقتضي انتفى الجزء الآخر وهو سفر، يعني كون عمله في السفر تقريبا طالب مرات يعني لحظة في التقريبات، ولا هي أحيانا يكفي بعض الأدلة الموجودة. فإذا هذا لماذا يتعه عمله بعد عمله المكارات؟ فلا بد أنه انتفى عنه عنوان السفر، كون الموجب للتمام هو عمله في السفر وعملوا بقى المكارة، فمعنى الشق الثاني هو الذي انتفى. من الروايات الأخرى التي يمكن أو من التقريبات الأخرى التي يمكن أن يستخدم من هذا الوجه الثالث، الآن قلنا التقريبات متنوعة ليس لها مناط التنزيل كالوجه الثاني، ما حكي عن المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفصيح من الاستدلال لماذا قال بالروايات التي وقع فيها الاستشهاد لكفاية بريد ذاهبا وجائيا. والمسلم عندنا أن بريد ذهاب ومجيء موجب للقصر، قال يوجد استشهاد على هذه كفاية بريد ذاهبا وجائيا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه قصروا حين خرجوا من مكة إلى عرفة. وهذا التقريب هشلون استدلال به؟ قال الفقيه ما جاني قدس الله، فلو لم قطاع سفرهم لنزولهم في مكة إما لكونها وطنا لهم أو بنية الإقامة التي هي بمنزلته كما ستعرف، لم يكن للاستشهاد بها وقع. تقريب المحقق ما جاني إذن مقرب كلامه قال نحن نعلم أن بريد ذهاب بريد مجيء 4 فراسخ كافي للتقصير جيد. يقول في الروايات التي استشهد واستدل بها على كفاية هذا البريد بريد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر حينما خرج إلى قبر، فلولا أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر اللي نريد أن نفتح الآن، لو كانت فقط لحكم السفر وعلى من يستدل المستدل بسفر رسول الله إلى عرفات ببريد ذهب، وهو يستدل بسفره الأول كونه جاي من المدينة، هذا معناه أن السفر الأول قد انقطع، لذلك صار الاستدلال بسفره الثاني من مكة إلى عرفة. هذا التقريب الذي ذكره المحقق الهمداني، لكن هذا التقريب غير تام في وجوه. الأول أن الخروج إلى عرفة فموجب للتقصير على كل حال، سواء كان الإقامة قاطعة الموضوع أو قاطعة الحكم، وهو الاستدلال بهذا الخروج له وقعا بغض النظر عن السفر الأول من المدينة، هو بحد ذاته سفر من مكة إلى عرفة موجب للتقصير ويمكن أن يستدل به هو على كلا القولين الخروج إلى عرفة موجب للتقصير ويمكن الاستدلال به. لماذا يقول ليس له وقت عن الاستشهاد به؟ هذا أول. ثانيا أنه ما خشي روايات علمية، روايات استدلت على شقاية بريد روحة بريد جيه لتقصير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى عرفة. لا، الروايات العدنة تقول بريد ذهابا بريد مجيئا، ويستشهد بتقصير رسول الله بخروجه البريد من المدينة حينما خرج إليها، وليس بخروجه إلى عرفة. تفتش الرواية الموجودة، الصلاة داعي أنني أحصيت واستقصيت كل الروايات، لكن موجودة أمامنا. ما طبق هذا الشرط على تقصيره وخروج إلى عرفة، طبق على خروج رسول الله من المدينة، أنه لما بلغ المنطقة الفلانية قصر لأن المسافة لها كذا وكذا. فهذا ما موجود لنا الرواية اللي طبقت على هذا. الملاحظة الثالثة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10 أيام بحجة التي حجة بل قد يكون الدليل على العكس، لم يقم في مكة 10 أيام، ولم يكن مكة وطنا له لإعراضه عنها كما نعلم، وبيع عقيل لكل دور بني هاشم كما ينقل في الخبر أن رسول الله قال وهل أبقى لنا عقيد دورا في مكة؟ لا، هكذا عقيد. فإذا لم يثبت أن مكة كانت وطنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه أقام. فإذا هذا التقريب الذي ذكره المحقق الهمداني يأتي عليه أكثر من إشكال. هذا إذن الوجه الثالث، وهو تقريبات متنوعة للروايات عرضناها أمامكم. الوجه الرابع وهو مقتضى الأصل في المسألة، هذا شيء جديد لم يبحث يعني لا في الفقه ولا في الأصول، لكنه خلينا نبحث الآن ما هو مقتضى الأصل في المسألة. أنه لا شككنا هل أن الإقامة تقاطعة لموضوع السفر أو لحكم السفر، فنقول أن هذا السؤال يقول إلى سؤال آخر. إذا كانت قاطعة لموضوع السفر يعني خروج المقيم من عمومات التقصير تقصرت، وإذا كان الخروج من الحكم فقد دون الموضوع يعني خروج العموم خروج المقيم من عمومات التقصير تقصيرا، فإذا راح يتحول السؤال إلى سؤال ثاني أنه ما هو الأصل، هل هو الخروج تقصرا أم تقصيرا. فلذلك لم سنقرب الأصل في المسألة لتقريبين، تقريب أصولي إذا صح التعبير، وتقريب فقهي أو تقريب نقول كبروي، وهو أن خلنا نناقش الكبرى. إذا شككنا في خروج فردي هل هو تقصص أم تقصص هو الأصل في المسألة، ونطبق المسألة بعدين صغرويا فقهيا ونقول جنه لا ما تطبقناها على مسألتنا، هذا لا شككنا هل الإقامة قاطعة بموضوع السفر أو لحكمه، فما هو الأصل في المطلق. فإذا عندنا تقريبا الآن في هذا المقام، وهو سوينا الوجه الرابع. إذا تم نجعل الوجه الرابع باعتبار لا شككنا وترددنا والوجوه كلها ما تمت، نرجع إلى الأصل والأصل نشوف ماذا يقتضي. فالآن إذا نصور مقتضى الأصل في المسألة بتقريبين. التقريب الأول يكون كالكبرى أو أصولية 500، وهو أنه إذا خرج فرد من حكم عام، أن حكم عام هو وجوب التقصير على المسافر، يعني الآن خرج فرد وهو المقيم صار حكم التمام، فإذا شككنا في خروج فرد من العام فهل الأصل في خروجه التخصص أم التقصير؟ نقول هنا في الجواب أن الأصل هو التخصص، لأن الأصل أن الأحكام تتبع موضوعاتها، فما دام الموضوع قد تغير في الحكم قد تغير، كان حكم القصر قد تمام، فهذا يكشف على أن الموضوع قد تغير والعنوان قد تغير، كان عنوانه المسافر وأصبح عنوانه الحاضر أو ما بحكم الحاضر وهو المقيم، لأن الأحكام تتبع عناوينها، إلا أن يدل دليل على أن هذا الفرد خارج تخصيصا متخصصا. إلا مقتضى القاعدة المفروض أن الفرد إذا خرج من الحكم العام هذا يعني أنه خرج من موضوع العام أيضا، لأن الأحكام تتبع العناوين وتتبع الموضوعات، فخروج من الحكم يعني خروج من العنوان أيضا، إلا قلنا مع الدليل يعني على خلاف ذلك، يعني نحن نتكلم بتأسيس الأصل. حتى يمكن الدعوة يعني أنه كثير من الموارد التي دعي بها التخصيص هي في الحقيقة تخصص، يعني لما يقول بالمثل اللي يفرض دائما في الأصول يقول أكرم العلماء، ثم يقول من نجيب عام وخاص ومثال على التخصيص نقول أكرم العلماء، ورد عليه خاص يقول لا تكرم جيدا العالم فجيد خرج، هذا هو التخصص، لأن ورود خطاب الثاني لا تكرم جيدا العالم يكشف على أن موضوع العام من ابتداء الأمر هو ليس كل العلماء، وإنما العلماء ما عدا زيد، يعني كأنه من أول الأمر قال أكرم العلماء إلا زيد، فعدا النهي عن إكرام زيد اللاحق، هذا معناه أنه خارج من موضوع الإكرام أصلاً، أنه ليس وداخلا في الموضوع. فكثير من الموارد المدعاه أنها تخصيص يمكن أن تقرب على أنها تخصيص، لأن هذا المخصص من الخطاب الثاني يكشف على أن الموضوع ليس كما كان يظهر على عمومه، لا لا، وإنما مستثنى منه هذا الفرق. فإذن هذا هو تأسيس الأصل في المسألة. ولذلك إذن حقيقة السبقية عند كلامه لا راجع كلامه على ضوء هذه الكبرى، يقول بل الظاهر منها هاي روايات، يعني السيد الخوئي يلتزم بأن خروج الإقامة قاطعة للحكم وليس للموضوع، فيقول بل الظاهر منها أي روايات الإقامة أنه مع وصف كونه مسافرا محكوم بالتمام، خروج تخصيصي حكم فقط، الموضوع باقي وهو عنوان السفر، كما في المتردد بعد الثلاثين مسافر هو داخل في الموضوع لكنه خارج من الحكم. قال وكما في سفر الصيد أو المعصية ونحوهما فإن الكل محكوم بالتمام تخصيصا لا تخصصا كما هو ظاهر. نجي الآن نقول هذا الكلام كله وفق التقريب الذي قلنا، هذا كل كلام مردود، وهي كل الموارد خارج تخصصا وتخصيصا ناقش واحده. أما سفر اللهو والمعصية نقول هذا الشارع نجله كلا سفر، يعني هذا السفر المعصية واللهو الشارع جعله كلا سفر، فهو مو سفر أصلا بحكم الشارع. يجي قضية من عمله السفر وهذا كمن لا وطن له، لا وطن له ما يطلق عليه السفر، يتم في أي مكان لأنه ما عنده وطن حتى يطلق عليه السفر من وطنه، فمن عمله السفر لا يطلق عليه السفر لأنه أينما يحل لا يطلق عليه عرف المسافر، لأنه هذا شأنيس هذا الجولان والحركة. المقيم والمتردد خذول أيضا قلنا الآن دولة يسلب عنهم العنوان عرفا، العرف يرى أن من أقام 10 أيام ليس مسافرا، ومن مضى عليه 30 يوما في محل ليس مسافرا. فنستطيع أن نقرب كل هذه الموارد التي جعلها من التخصيص نجعلها تخصصا. إذن هذا الآن هو التقريب الأول لمقتضى الأصل في المسألة، هو تقريب أصولي كبروي. والآن بحسب الظاهر أنه صحيح في نفسه، لكن هل ينفعنا في المقام؟ يبدو لا ينفعنا في المقام، لأن تطبيقه على مسألتنا يكون من الأصل المثبت، والأصول لا تثبت لوازمها، لأن سلمنا معك أن الأصل عند الشك بين التخصص والتخصص والتخصص، وهذا ما تقدر تستدل به تقول إذن فلا شككنا بأن الإقامة قاطعة للموضوع أو للحكم فالنتيجة قاطعة الموضوع، في الأصول لا تثبت لوازمها، وهذا يكون من الأصل المثبت، فما راح يفيدنا. إذن هذا يمكن الإشكال الذي يأتي عليه ليس في نفسي لا، وإنما يأتي على مدى الاستفادة منه فيما نحن فيه. يبدو على كل وقت أدركنا، نعجي إن شاء الله التقرير الثاني اللي هو فقهي أو صغروي على مسألتنا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Yeah.